إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها نحن في هذا اليوم نذكر لكم حديثا آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يشتمل على بشارات وتحذيرات وإنذارات، ويشتمل على شيء من دلائل النبوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها فحصلت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في مسنده العظيم، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل وفي رواية وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث عظيم، وسنده حسن، وقد ذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع. هذا الحديث العظيم نتحدث معكم على عجالة عن بعض ما يحويه من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله ويبلغ دين الله عز وجل، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز وجل بالموعظة والحكمة، بالموعظة الحسنة والحكمة. فمكث على ذلك سنينا في مكة، ولم يستجب له إلا النزر اليسير الذين أجابوا دعوته واستجابوا لما يدعو له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أمره بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يدعو إلى دين الله عز وجل ويجاهد ويناضل بالسيف والسنان والقلم واللسان. لقي العناء من المشركين وهو في مكة حتى أنه كان يمر بهم وهم يتغامزون ويتضاحكون فيسخرون منه ويشمتون به. مر عليهم يوما كما في صحيح البخاري وهم مجتمعون عند الحجر وإذا بهم يتضاحكون ويسخرون فقال يا معشر قريش أتسمعون إني جئتكم بالذبح فأصابهم الذعر وتوقفوا عن ضحكهم وألانوا له الكلام وأحسنوا في الخطاب حتى جعل أحدهم يقول يا أبا القاسم امض راشدا فما علمناك جهولا. دعاهم إلى الله عز وجل فأعرضوا بل لم يتوقفوا عن أذيته بل هموا بقتله كما هو معلوم في السيرة فأمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. ومن هنا قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فأمره الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله فكانت حياته كلها جهاد، جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للأعداء من الداخل والخارج. والذي يقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام يرى العجب العجاب في عشر سنوات كم كانت عدد الغزوات والسرايا التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو التي أرسلها وجعل عليها بعض أصحابه. أمره الله عز وجل بقتال المشركين ومهاجمة الملحدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وهنا شرع الجهاد من الدعوة إلى الله عز وجل ثم الدفاع من المشركين ثم مهاجمة المشركين الذين يلونهم ثم غزو الكافرين أينما كانوا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. بعثت بالسيف بين يدي الساعة. ومن هنا نستفيد أن بعثته كانت قريبا من قيام الساعة ولهذا قال بين يدي الساعة. والله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاقه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى أي أنه قريب من قيام الساعة. ويقول لكعب بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس إلى آخر الحديث. إذن فنبينا بعثه الله عز وجل بالسيف بين يدي الساعة لماذا؟ قال حتى يعبد الله وحده لا شريك له من أجل إقامة التوحيد من أجل إقامة عبادة الله عز وجل. ولهذا بعث الله الرسل جميعا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعث الله الرسل جميعا من أجل توحيد الله ومن أجل قيام الناس بعبادة الله بل خلق الخلق كلهم من أجل ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخذ عليهم الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم على ذلك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكانت حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى لا شريك له، وهو يدعو إلى تحطيم الأصنام وتكسيرها وإبعاد الناس عن الشرك بالله جل وعلا قولا وعملا في ليله ونهاره وفي سره وجهاره حتى في سياق الموت ومرضه، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما شرع الجهاد في سبيل الله وما رفعت راياته إلا لأجل إقامة التوحيد في أرض الله سبحانه وتعالى، وبسط نفوذ الموحدين ونبذ الشرك والمشركين. بعثت بين بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وفيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يبعثه للبحث عن الدنيا والمال واكتنازه والسعي إليه من هنا وهناك، ما بعثه الله عز وجل لأجل ذلك، وإنما بعثه لإقامة دين الله عز وجل قولا وعملا، وهو الذي يتكفل برزقه جل وعلا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جعل رزقي تحت ظل رمحي، ما خلقني ربي للبحث عن المال والدنيا، وإنما أمرني بطاعته وإقامة دينه وتكفل برزقي. ولم يقل: وجعل رزقي تحت ظل سيفي، وإنما قال: تحت ظل رمحي. وهذا كناية عن الفي الذي يكون فيه النصيب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالرمح يرمى من بعيد وهو يدل على هروب الأعداء وتسليمهم ما بأيديهم من الأموال فيئاً للمسلمين. وفي هذا دليل من دلائل النبوة أن هذه الأمة ستقهر أعداءها، وفيه إشارة إلى الفتوحات الإسلامية وإلى أنه بعد ذلك سينتشر دين الله عز وجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد زمنه في زمن الخلفاء، وهكذا. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا فإن من كان يسعى إلى الدنيا على حساب دينه مذموماً بشرع الله تبارك وتعالى. أما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً حتى تراجعوا دينكم؟ وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سكة حرث، أي آلة حرث، فقال: ما دخلت داراً، ما دخلت هذه الآلة داراً إلا أذلت أهله، أي من ينشغل بالدنيا عن الأعمال الصالحة وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قيل لبعض المجاهدين وهم في بلاد الشام في زمن العافية بعد تلك الفتوحات العظيمة والغنائم الكثيرة: ألا تتخذ لك مزرعة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، ألا تتخذ لك مزرعة وحديقة، فقال إننا ما جئنا لنزرع، وإنما جئنا لنقتل أهل الزرع ونأخذ زرعهم، أي من الكافرين. ولهذا شرع الله عز وجل الجهاد وأمر به، وبين سبحانه وتعالى أن جهاد الأعداء عبادة عظيمة. جهاد المشركين وجهاد المنافقين وجهاد الزنادقة المعتدين وجهاد البغاة الخارجين على هذه الأمة، وكل بحسبه. فإن أعرض أولئك عن دين الله ولم يستجيبوا لشرع الله فإنهم يقاتلون، فتستباح دماؤهم وأموالهم، وتكون غنيمة للمسلمين. إذا كانت النوايا صالحة مقبلة على الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن الله يسوق أرزاقها. ومن هذا الحديث العظيم يقول أهل العلم: أطيب الأرزاق المغانم والفي، أطيب الأرزاق، فإن الله عز وجل اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو لا يختار له إلا الأفضل. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وفيه كما سمعت من الدلائل أن هذا الدين إلى الأمام، وأن الإسلام في انتشار وازدياد. ولهذا هذا رزق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه دليل على الفتوحات العظيمة وتوغلهم في بلاد الكافرين. وجعل رزقي تحت ظل رمحه، وجعل الذل، وفي رواية الذلة، والصغار على من خالف أمري. من أطاع الله عز وجل وأقام دينه فهذا سبيل الكرامة وسبيل العزة وسبيل المكنة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فإن العزة لله. ألم يقل الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن فالعزة والكرامة لمن أطاع الله عز وجل وداوم على الاستقامة، والذل والمهانة لمن عصى الله عز وجل وخالف أمره وتعدى حدوده في أرضه. قال الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي المفترين. قال بعض السلف كابن عيينة وغيره: كل صاحب مدعة مفتري فهو في ذلة، والذلة تلاحق أصحابها، إما ذلة عظمى وهي التي عليها الكافرون، وإما ذلة بحسبها لأهل البدع والمعاصي والإجرام. يقول الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. يا أيها الناس، الذلة تلاحق من عصى الله جل وعلا، والصغار يداهم من تعدى حدود الله تبارك وتعالى. ولو كان من أهل الإسلام، نعم ولو كان من أهل الإسلام، فليس بيننا وبين الله قرابة ولا نسب. أو ما سمعت الحديث المتقدم: حين تترك هذه الأمة ما به عزتها وهو الجهاد في سبيل الله، وتقبل على الدنيا والمزارعة والأبقار والأغنام والأموال، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا الذي نلاحظه ونشاهده مما يحصل هذه الأيام في هذه الأمة من الخنوع والذل والتراخي والتفرق، والنظر إلى ما يفعله الأعداء فيعبثون بهذه الأمة ويسفكون دماء أهلها رجالا ونساء والكل ينظر في ذل وهوان إلا من رحم الله جل وعلا. قارب القتلى أن يصلوا في بلاد غزة إلى 10,000 شهيد وأكثرهم من النساء والأطفال، وأما الجرحى فحدث ولا حرج. والحالة مستمرة والإجرام متطور، وهذه الأمة في ذل وخضوع. ما الذي أصابنا؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإن عدنا إلى الله عز وجل ذهب عنا هذا الذل، إن رجعنا إلى الله عز وجل رفض عنا غبار الذل، ورفعنا رؤوسنا براية التوحيد وبعبادة الله تبارك وتعالى. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وكل بحسبه على حسب المخالفة، كل بحسبه على حسب المخالفة يناله من الذل وتسلط الأعداء. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو فتشنا عن أنفسنا، لو فتشنا عن بيوتنا، لو فتشنا عن أبنائنا، لو فتشنا عن كل إنسان منا الحاكم والمحكوم، لرأينا العجب العجاب من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا صرنا إلى ما صرنا إليه من تسلط الأعداء ولعبهم علينا وشماتتهم بنا وتسلطهم وهكذا عبثهم بدمائنا ومقدساتنا وثرواتنا وكل ما نملكه. ولو عدنا إلى الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن فقرات هذا الحديث وهي آخرها: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بالصالحين والأنبياء والمرسلين وسار على طريقتهم وانتهج نهجهم واقتفى آثارهم فهو منهم، والمرء مع من أحب. ومن تشبه بأعداء الله عز وجل قولا أو عملا واعتقادا كان منهم. ولقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة لانتشار الجهل فيها وقلة العلم بعد ذهاب تلك الأزمان الذهبية ستتابع أعداءها وتتشبه بأفعالهم وأقوالهم، كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، ورواه البخاري عن أبي هريرة بنحوه، قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر إلى هذا التشبيه النبوي لشدة اتباع هذه الأمة لأعدائها. جحر الضب يكون بالأرض يحفره هذا الحيوان تحسبا مما يصل إليه ممن يؤذيه، فيجعل هذا الجحر ملتويا يمنة ويسرة لا يكاد أحد يصل إليه. فيقول نبينا: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي نشاهده اليوم في أمة الإسلام، التشبه بأعدائها قولا وفعلا، في مظهرهم، في مخبرهم، في قوانينهم، في علاقاتهم، في اجتماعاتهم، في تفرقهم، بل حتى ربما في بعض مسائل عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى في السراء والضراء وهم يتابعون اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية أبي هريرة قالوا فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. يا أيها الناس، أمة تتابع أخرى وتقلدها في أقوالها وأفعالها ثم تريد أن تنتصر عليها وأن تقاتلها وأن تجاهدها، أن لها النصر، وهي لا تأخذ من تلك الأمم إلا الرذالات والحثالات والأشياء التافهات التي لا تعود عليها بالنفع لا في دنياها ولا في أخراها. حتى الأسلحة التي يستوردها المسلمون هي بقايا وحثالات أسلحة الغرب التي قد صنعوا ما يدمرها آلاف المرات. هذا كله لأن هذه الأمة صارت تبعا تتشبه بالأعداء. ولو أنها رجعت إلى الله عز وجل وإلى دينه واعتصمت بربها وخالقها ووحدت صفوفها وأجمعت كلمتها وخضعت لربها وسجدت لله وتركت الشرك والبدع والمعاصي لأعزها الله عز وجل. نتذكر قول عمر رضي الله عنه وهو يستلم مفاتيح بيت المقدس: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فقضية بيت المقدس قضية إسلامية عقدية مرتبطة بديننا وعقيدتنا، ليست فقط عربية ولا على قوانين دولية، إنها قضية دينية عقدية تمس عقيدتنا وتمس كتاب ربنا وسنة نبينا وإسلامنا. فإن تنازلنا عن هذا فهو تنازل عن دين الله جل وعلا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله عز وجل ناصر دينه، ولكن يجب على الأمة المسلمة المتواجدة حكاما ومحكومين الذين يرون مثل هذه الأحداث المؤلمة أن يسجلوا تاريخا يذكر لهم على مدار الأجيال، ولا يسجلوا لأنفسهم لعنة وتقبيحا أن يقال كان في زمن كذا عند أن فعل اليهود كذا دولة كذا ودولة كذا وشعب كذا ولم يصنعوا شيئا لدينهم ولا لمقدساتهم، فيلعنهم التاريخ مدى وجودهم وبعد مماتهم. فيا أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا يعود لهذه الأمة الخير إلا إذا وثقت وقنعت بما آتاها الله من هذا الدين، فلم تتابع الأعداء قولا وعملا، وأقامت شعيرة الجهاد، ووحدت الواحد الديان سبحانه وتعالى، وابتعدت عن المخالفات الشرعية، وأقامت العبادات القولية والفعلية. ومع ذلك فإنه سبيل الذل والمهانة. اللهم ارفع ما بهذه الأمة من ذل، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح هذه الأمة حكاما ومحكومين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالرافضة المجرمين، فإنهم يتكالبون على بلاد الإسلام ويحيكون المؤامرات العظام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم كل إخواننا في أرض غزة وفي كل مكان من المستضعفين من المؤمنين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارحم قتلاهم وعاف جرحاهم، اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا متين.